ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله وتوفيق أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 44. وكما تعودنا في بداية اللقاء أن نبدأ بمسألة وصلت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عليها، ثم ننتقل إلى أسئلة المتابعين والمتابعات. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 27 في رحابها. وبعتذر عن العطل الفني للبث وانقطاعه ثم العودة، فنرجو المسامحة. فيما مضى من اللقاءات تكلمنا عن النبوة والأنبياء، تكلمنا عن صفات الأنبياء، تكلمنا عن منزلة رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بدأنا نتكلم عن معجزة النبي وآية النبي والقرآن، وبينا الإعجاز في هذا الكتاب العظيم، ثم انتقلنا إلى هذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان جزاكم الله خير، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. هذا وقد وصلنا إلى الوسيلة 18. يقول المصنف حفظه الله: الفرح بظهور سنته صلى الله عليه وسلم بين الناس، فإنها الهدى والخير والرحمة للخلق أجمعين. ففرحك بظهور سنة النبي نصرة للنبي، عندما تفرح بظهور السنة إذن أنت بذلك تنصر السنة وتنصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سئل أحد السلف عن مفهوم نشر العلم فقال: نشر العلم إظهار السنة، نشر العلم إظهار السنة. هذا هو العلم، أن تظهر سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن تفرح بظهور السنة بين الناس. إن فرحت بظهور السنة فاعلم أنك بذلك تنصر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لقول الله تعالى في سورة يونس في الآية 58: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله، العلماء قالوا أن فضل الله هو الدين، القرآن والسنة. لماذا؟ لأن نعم الله عز وجل على الإنسان تنقسم إلى قسمين: نعم مطلقة ونعم مقيدة. في عندي نعمة مطلقة ونعمة مقيدة، في قول الله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. العلامة ابن القيم مع قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال النعمة بتنقسم إلى قسمين: نعمة مطلقة وهي الإسلام قرآن وسنة، ودي أعظم النعم، ونعم مقيدة زي نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الولد الصالح، نعمة البنت الصالحة، نعمة الأخوة، نعمة التوفيق في أعمالك الدنيوية، دي كلها نعم بنسميها نعم مقيدة. إنما النعمة المطلقة فين؟ قرآن وسنة، الدين. الدين ده إخوة أعظم نعمة، عشان كده لما تيجي تقول الحمد لله على نعمة الإسلام كمل، قل على نعمة الإسلام والسنة. كثيرون يدعون الإسلام وهم معارضون للسنة ومخالفون للسنة وبعيدون عن السنة. والنبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. بل ويأتي أناس يوم القيامة ليشربوا من حوض نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أمة النبي رايحين يشربوا من حوض النبي كبقية أهل الإيمان. لو ما جعلنا منهم ومعهم يا رب ممن يشربون من حوضه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، آمين. فالجماعة دول يوصلوا عند حوض النبي فإذا بملائكة الرحمن تصدهم وتبعدهم وتطردهم، فيراهم النبي يقول أمتي أمتي. النبي عرفنا بإيه؟ بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. يعني من أثر الوضوء يأتي المسلم يوم القيامة عليه نور على الجبين ونور على الأطراف، فيعرفنا النبي بهذه العلامة. فطبعا الجماعة دول كانوا بيصلهم عليهم العلامة، فالملائكة بتطردهم عن الحوض، فيأتي النبي مسرعا أمتي أمتي، فيقولون يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. أي يطردوا ليه؟ دول أهل البدع اللي خلفوا السنة وبعدوا عن السنة خلاص. فأنت لما تيجي تحمد ربك على الدين تقول الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. إن البعض يقول لك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى، لا لا، قول الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. فالفرح بالسنة هو ده الدين، ونصرة للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأنا عندي نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. المطلقة الدين القرآن والسنة، من أعظم النعم والمنن يا إخوة. احمد ربك على أن جعلك مسلما تابعا لرسول الله محمد خاتم الأنبياء والرسل، دي أعظم منه على الإطلاق، عشان كده بسميها النعمة المطلقة. في بقى نعم مقيدة، ربنا من عليك بنعمة الزوجة الصالحة محتاجة الحمد وشكر، ربنا أنعم عليك بنعمة الولد محتاجة حمد وشكر، غيرك حرم غيرك منع، ولو سألته يقول لك خذ ما أملك بس يكون عندي ولد، وانت بيتنططوا حواليك ومش عاجبك وزعلان ومتضايق منهم وتعبني، يا رجل كيف يتعبوك؟ هم نعمة من الله عز وجل لازم تشكرها وتحسن تربيتها. المشكلة يا إخوة عندنا برضو في ملمح إيماني مهم قوي في مقام التربية، في حائل بيننا وبين حسن التربية. الحائل ده إن معظم الناس إلا من رحم ربي بيعتبرون تربية الأبناء حملا ثقيلا ومشكلة، مع إن الأصل إن التربية عبادة والأصل حب العبادة. تربيتك للولد إيش؟ عبادة، كالصلاة كالصيام كقراءتك للقرآن. فأنت لو أخذت باب التربية من منطلق العبادة وأنك لابد أن تكون محبا للعبادة يسهل عليك الأمر، معنى أن عبادة محتاج لإخلاص ومحتاج لمتابعة، محتاج لرفق وصبر عشان تربي صح، محتاج لحب. وأنا بربي ابني أنا بربي بحب، مش بربي وأنا حاسس إنها مشكلة. يا عم الشيخ والله تربية الأولاد في الغرب مشكلة. لا والله أنت اللي عاملها مشكلة، أنت اللي عاملها إيش؟ مشكلة، لأنك ما اتخذتش التربية على أنها عبادة، أنت خدتها أمر ثانوي تحصيل حاصل. لا، تربية الولد يا إخوة عبادة، والعبادة شرطها الإخلاص والمتابعة مع الحب. النبي يقول لعبد الله بن سعود اقرأ علي القرآن، عباده عايز يسمع القرآن من عبد الله بن سعود. ابن سعود يقول اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هي دي اللي بتنقص الكثيرين يا إخوة، إني أحب أن أسمعه من غيري. في كل العبادات بقى بتأديها وانت محب، مش جاي مكره وشايفها حمل ثقيل، لا ده انا جاي وانا محب بربي ولدي وانا محب للعباده دي. فابدا اشوف الهادي من القران والسنه كيف اربي ولدي، اتعلم كيف اربي ولدي، كيف اربي ابنتي. ما تربيه البنت هتقودك للجنه وستر لك من النار. يا اخي ده سبحان الله اللي رزق ببنت ده هنيئا له، عنده باب للجنه، احسن استغلاله، مش تعتبره حمل ثقيل وعب. لا 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 لا، عباده. اجلس كده مع ولدك وعلمه وانت فرحان وانت مبسوط وانت سعيد. شفت كده حديث النبي لما عمرو بن سلمة وكان ربيبا للنبي، يعني ابن أم سلمة بيتربى في بيت النبي ربيب النبي، فبيأكل مع النبي، يده تطيش في الصحفة مش عارف يأكل، يعني طفل بيقلب الطعام يدلقه كحال أولادنا الصغار. احنا على طول بقى بنكسر ونزعق وشغلانة بقى ونطير الدنيا وممكن نطلق الولية كمان. كيف الواد يدلق طبق الملوخية مثلا؟ يعني مصيبة. والمفرش بقى يا ست الكل نجيب لك مفرشين غيره، لكن اوعي تضر الولد. ايه يعني دلق الطعام؟ ما يدلق الطعام، يدلق ايه المشكلة ان الطعام اتدلق؟ المفرش باظ يعني يا محمد؟ مع السلامة، كلفتيه حطيه في الكمامة وخلاص وارتحنا منه ونجيب واحد جديد. ايه ده كل المفرش باتنين يورو باين صح؟ بكام المفرش ده يا محمد؟ 10 يورو. هي 10 بتاعها بنجيب بيها زفت، اسمه عصير، ده موظفت يعني عصير بلغه الالمان، بنجيب بيها بتاعتين عصير صح؟ ايه فهنيئه للواد شرب كوبايتين عصير. ايه المشكله ان المفرش راح؟ ما يروح المفرش. ايه المشكله ان بيلعب بالكوره الزجاج اتكسر؟ ايه المشكله؟ ما نجيب زجاج جديد. لكل اجل كتاب. الزجاج له اجل، انتهى اجله هينكسر بفعل الطفل بقى، بفعلك انت، بفعل اي حد، بفعل الريح، هينكسر. وبناخد بالاسباب، لكن مش من اجل دنيا نضيع الولد. انتبهوا لهذا. ايه يعني معدي ما خدش باله كسر الكوبايات اللي على الصينيه بتاعت الشاي؟ ايه المشكله؟ نقول قدر الله وما شاء فعل. كان الوالده الله يرحمها، شوف الناس البسطاء دول يا اخوه، العوام البسطاء الطيبين، لما كانت حاجة تتكسر تقول ايه؟ الحمد لله خدت الشر وراحت، خدت الشر وراحت. يعني ايه؟ شوف حتى الفطنة الجميلة قوي ادي عامية، لكن عندها فطرة ايمانية. نعم رفعت عنك مصيبة يا اخي، يمكن دي ربنا فداك بحاجة تانية، ممكن كانت عين قوية هتودي العيال في داهية، فربنا بدعائك او بصلاحك خلاها في الكوبايات، خلى الواد يعدي كسر لك الكوبايات. الحمد لله، تقول لك خدت الشر وايش وراحت. يا تهدي النفوس خلاص بقى، هديت، ما فيش حد، ما حدش يتنرفز خلاص. ايه يعني الكوبايه انكسرت؟ ما تتكسر. ايه يعني دلق الطعام؟ ما يدلق. كان بعضهم احد الصالحين يعني يمر غلامهم للضيوف بأكواب الشاي فسكبها، فقال سبحان الله، رزق ساقه الله لأرض تريد أن تشاركنا شرب الشاي. الأرض عايزة إيه؟ تشاركنا الضيافة، نفسها في الشاي. الواد راح دلقه لها، اشربي. هكذا فتنة، رفع الحرج عن نفسه وعن ولده أمام الضيوف، أمام الضيوف خلاص. فخلاص الضيف ملوش، ده بيهنه، لا ما يصدش اهانه. تعثرت قدمه فسكب الكوب. ايه المشكله؟ كلنا عرضه ولا لا؟ عرضه لهذا. انا نفسي ساعات ماشي واكب الكوبايه الشاي في بيتي وانا انا لسه عاملها وحاططها قدامي كده، يجيني هاتف تليفون اردتك اروح خابطها. يلا الحمد لله، ما اقولش بقى للمتصل كده برضو وده وقته، اديني الكوبايه اتدلقت. لا يا سيدي، وماله الراجل، ماله الراجل، خلاص اتدلقت الكوباية الحمد لله، خدت الشر وراحت. فسيدنا النبي علمنا ده، عمرو بن سلمة على مائدة النبي تطيش يده في الصحفة فقال له النبي معلما، وبيعلمنا احنا كمان، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. خلاص ما غضبش ابدا، ما زعقش ابدا، مع بس بالوجه وكشر ابدا، ده كمان بيدعوه بلقب جميل قوي، يا غلام. ما قالوش زي ما احنا بنقول يا حمار، ده المؤدب قوي يعني، الراجل المؤدب ده يا حمار يعمل له كده. حمار برضو هو حمار؟ عيب عليك، عيب يا راجل، ده ابنك، ابنك يبقى حمار ازاي؟ ينفع يبقى حمار؟ مصيبة. يبقى بتشتم نفسك انت كمان. وصلت؟ حمار، شوف بقى حمار، يبقى انت مين؟ ما انت ابوه يا غبي يا بليد يا فاشل اللي طالع لامك. اوبا خرب البيت، خرب، والثانيه سمعاك من جوه طالع لامه يعني ايه؟ اوبا شكرا، ضاع البيت. لا، النبي علمنا يا غلام. الله الله صلى الله عليه وسلم. شوف السنه حلوه ازاي بقى، شوف ازاي تنصر السنه، انك تفرح بالسنه. معنى انك تفرح انك هتطبقها في بيتك مع اولادك في التربيه. يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك، وانتهت القضيه. وتعلم الغلام اداب الطعام، يبقى علمناه ولا لا؟ وربنا بحب ولا لا؟ واصبحت التربيه عباده ولا لا؟ وبكده تثمر ولا لا؟ انما على طول غضبان ومكشر ومتضايق وبتسب وتلعن، هيتربى ازاي الولد؟ فقد الولد القدوه في التربيه. عشان كده القران في مقام التربيه قال لك لازم تربي بالقدوه الاول، مش بكلامك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. قال ابن عباس علموهم وادبوهم، بدا بنفسك انت. عشان تربي صح يا محمد لازم انت تكون متربي صح، لازم انت تكون قدوه لاولادك، شايفين فيك الاسلام وتعاليم الاسلام وهدي النبي محمد، شايفين فيك الخير والرحمه والرفق والصبر والعلم، فهيتأسوا بيك ويتعلموا منك وهكذا. يبقى التربية مش مشقة ولا حاجة، والله يا إخوة التربية سهلة قوي، بالعلم والفهم أمر بسيط قوي. لاعبوهم لسبع، أدبوهم لسبع، صاحبوهم لسبع، ثم أطلقوا الحبل على الغارب. ده منهج الأنبياء، من سنة لسبع سنين لعب وضحك وجمال، فيش نرفزة ولا سب ولا رفس ولا عض ولا لسع بالنار ولا كي، الكلام ده كله ما عندناش في الإسلام. ده إجرام اللي بتعمل كده، اللي بتعض ابنها دي وتعمل له ساعة، ويمكن بتعض أبوه كمان لو اتكلم، ما تنفعش دي. مين اللي بيعض ده بقى؟ ربنا يعافينا وإياكم. الإنسان ما يعضش، وفي مقام التربية بنعض. قال بتلسعه كمان بالنار يا عم الشيخ، بتجيب ملعقة تحطها على النار وتكويه، تكويه بالنار المجرمة دي، تربية ينفع يا دي محمد؟ انت يعني لسه ما اتجوزتش، ربنا يعينك، بكرة تتجوز وتجيب عيال ويبقى لسع بالنار وانا أدبك هنا. نقول لك لا، من سنة لسبع سنين لعب وضحك وفرفاشة، بدلع الواد، احطه على ظهري ويركب على كتفي وادلعه، اخليه يطلع كل الحب اللي جواه. ما دي تربيه يا اخوه، عشان يطلع سوي، يطلع سويا معتدلا، ما عندوش علل نفسيه وامراض وقهر واكتئاب وبلاوي سودة. وبعدين ده هيظهر بقى في العلم بعد كده، يطلع مقرف مع العلماء، يجرح ويفسق، لانه عنده ايه؟ بلاوي سودة في نفسه، اتربى غلط. لاعبوهم لسبع، بقى عنده سبع سنين هنبدأ نعلم ونأدب بقى، زي ما النبي قال علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين. قال لي كم سنة؟ سبع. يبقى سبع بقى مميز، هنبدأ نعلم. قبل كده لا، قبل كده بنلعبه، فاهم حاجة يا أدهم؟ بنلعبه ونلعب معاه ونجري ونجري وهو وشير وحط وارميه فوق والقفه وماشي. وصل لسبع سنين، تعال يا ابني بقى تعال نتوضى، تعال نصلي، نبدأ نعلم ونأدب، ده حلال ده حرام، ده يجوز ده لا يجوز، افعل لا تفعل، منهج بقى معايا من 7 لـ14 سنة تعليم وتأديب، لأن في الغالب هيكون بلغ بقى كده خلاص، بعد كده يبقى صاحبي بقى، أخده في إيدي كده ونروح المسجد نتكلم وندردش، أحكي له عن مشاكلي وأخد رأيه، إيه رأيك يا ابني في كذا؟ أنا بعمل كذا كذا، إيه رأيك؟ طب يحكي لي أنت عندك مشاكل؟ أشاركك الرأي. بدأ عرف أنه له صاحب يجي يفضفض لك ويتكلم معاك ويسمع منك وتسمع منه، بقى صاحبك، صاحبك لمدة 7 سنين كمان، وصل 21 سنة. أسيب الحبل على الغارب بقى، مش هي خلاص استقام، ما يتخافش عليه، ما يتخافش عليه، لأن في فترة التأديب والتعليم خد القرآن وخد السنة وخد العلم، في فترة الصحوبية خد فترة الأمان والاطمئنان، وبدأ يشعر بقيمته كإنسان، عنده 21 سنة خلاص بقى رجلا، هو اللي هيعلم، هو اللي هيقوم، هو اللي هيربي بعد كده، هو اللي هيتزوج وعنده أسرة، منهج. يبقى لو أخذنا التربية على أنها عبادة في أي بيئة كنت بقى، تقول لي دي بيئة غربية، في بلادنا في أشد الفتن في كل مكان، صح؟ المهم أن أنا أحسن التربية، أنا أكون الحضانة الأولى العاصمة للولد من الانحراف، البيت، الأسرة، أسرة تكون حاضنة حصن للولد والبنت، نربي صح ونحب التربية وأنها عبادة ونقبل عليه. يبقى النعمة المطلقة الإسلام والسنة الدين، النعمة المقيدة كثيرة بقى كما ذكرت لكم. ففرحك بالسنة نصرة للنبي، لما تشوف حد كده مطبق سنة وتفرح، مش تجد البعض يليك مرتاح يتضايق يكشر لك، يا ابني دي سنة، بتكشر ليه؟ طيب قول لي ليه اللي بتكشر يا اخي؟ والله متشددون، يعمل لك كده، احنا متشددون. طب تشددنا في ايه؟ ان بنقول لك قال الله، هو ده تشدد؟ بقول لك قال النبي، هو ده تشدد؟ فين التشدد؟ التشدد ان اخبرك بالمنهج، ان اقول لك هذا حلال وهذا حرام والدليل كذا والدليل كذا، هو ده هو ده التشدد؟ يبقى اللي انت فيه ايه؟ ميوعة وتسيب، لا تريد الدين، ودي قضية خطيرة جدا. لا ده انا افرح لما اشوف امرأة محجبة، الله ربنا يثبتك يا بنت ويحفظك وادعي لها. افرح لما اشوف شاب نشأ في عبادة الله وبيحافظ على السنة، افرح قوي، لان فرحي نصرة للنبي ونصرة للدين. كلما ظهرت السنة اختفت البدعة. يبقى إذن وسيلة مهمة قوي عشان أنصر النبي إن أنا أفرح بالسنة. طب والله يفرح بالسنة ده هيكون أول من يطبقها ولا لا؟ صح؟ هيكون أول من يطبقها، يعني هو بيطبق السنة ولو ظهرت على الناس يفرح، يبقى دي نصرة للنبي. يعني سمتك على السنة دعوة ونصرة للنبي، إنك بتحيي السنن، لما تطلع كده السواك وتستاك وتحيي سنة النبي، دي نصرة للنبي. وتفرح لما تلاقي واحد ماسك السواك، اهو السواك اهو اهو، نطلع كده السواك. السواك ده اخوة في قريب من 100 حديث في الصحاح في فضل السواك، سنة النبي اللي كادت ان تندثر بين الناس، فتروح انت تحيي السنة دي وتفرح انك تلاقي كل مسلم ماسك ايش؟ السواك وعمال يستاك وينظف الفم. طب يا عم الشيخ، مش معجون السنان يكون مقام السواك في التنظيف؟ السواك بيكون بدورين يا إخوة، دور التنظيف ودور السنة والأجر. لو استعملت المعجون خدت إيه؟ التنظيف فقط، لكن الأجر لا. لكن لو استعملت السواك جمعت الاثنين، النظافة والأجر، لأنه سنة، سنة للنبي. فاستعمل عادي المعجون في البيت، لكن تعالى خد برضو السواكش الأجر. قال النبي عنه كده، مطهرة للفم مرضاة للرب. يبقى كم قسم دول؟ قسمين، مطهرة للفم من النظافة اللي بيعملها المعجون السنان خلاص، ومرضاة للرب دي بيعملها السواك. أجر. خلاص النبي عند موته طلب السواك وهو على فراش الموت لبيان أهمية السواك، وهو القائل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. يبقى أنت لما تحيي السنة كده وتفرح بالسنة، ما دي نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر سبحانه بالفرح بظهور دينه، ومنه علو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم من الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها، لأن شهوات الدنيا منها المذموم ومنها المحمود، تذم إن أبعدتك عن الله أو علمتك البخل والشح والحرص إلى آخره، وتحمد إن كانت وسيلة للقرب من الله عز وجل. إنما الفرح بالدين محمود كله، محمود كله. قل بفضل الله وبرحمته، أدي الدين يعني الكتاب والسنة. فهذا الفرح مذموم أحيانا لو فرح الدنيا ولذاتها، وأما الفرح الأول فمحمود، أي الفرح بالدين يوجب شكر النعمة الدينية التي هي أعظم النعم، وذلك لدوامها واتصالها بنعيم الآخرة، وهو خير من الفرح بحطام الدنيا الزائل وزهرتها الفانية، كما هو حال الكثيرين ممن لا يبالون إلا بالدنيا الذاهبة. كثير من الناس إلا من رحم ربي لا هم له إلا الدنيا الزائلة، ودي مشكلة. يبقى إذن من وسائل نصرة النبي الفرح بظهور سنته والعمل على ذلك. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء مع مسألة كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نستقبل أسئلة المتابعين والمتابعات، ثم ننتقل إلى الحضور إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الآن نشوف أسئلة المتابعين ثم نعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم. أخونا محمد علي مرحبا يقول: سلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال طويل بعد إذنك، تفضل. لي أخت من أبي رحمه الله قاطعتنا من قبل وفاة أبي بدون سبب، وسافرت برا مصر من سنين، حاولت الاتصال بها كذا مرة فقطعت الاتصال، وإلى الآن هي تقاطعنا. هل أنا قاطع للرحم معها مع العلم هي تزوجت دون علمنا وعلم أبيها؟ بارك الله فيك حبيبي، ما دمت تواصل وهي تقطع فأنت لست بقاطع، بل هي التي تقطع الصلة فهداها الله. وحاول أنت على قدر المستطاع حتى وإن قطعت هي الاتصال أن تتواصل أنت، ولك الأجر إن شاء الله. أختنا حنان هشام مرحبا تقول: هل حقنة الأنسولين تفطر الصائم؟ الجواب: لا، جميع أنواع الحقن لا تفطر الصائم إلا الفيتامينات فقط اللي بتعد كالطعام، إنما أنسولين أو أي حقنة أخرى فلا تؤثر على صحة الطعام الصيام. أختنا سارة أحمد مرحبا تقول: السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة المتزوجة وعندها أولاد أن تكلم الرجال على الفيسبوك؟ الجواب: لغير حاجة شرعية لا يجوز، لغير حاجة شرعية لا يجوز. يعني الحاجة الشرعية يعني طلب العلم الضروري وتريد فتوى وتكون بضوابط الشرع، أو تسأل طبيبة عبر الفيسبوك أو طبيب عن مرض معين بضوابط الشرع، أما لغير حاجة فلا يجوز. الأخت مسك الختام مرحبا تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو واحدة حامل وفطرة شهر رمضان وهي الآن وضعت، فهل عليها الصيام أم الكفارة؟ مع العلم هي لا تستطيع الصيام، وإن كانت كفارة فكم تخرج بالنسبة للحامل والمرضع؟ فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، لأنهما كحال الشيخ الكبير. الفريق الثاني من العلماء في هذه المسألة قالوا بالنسبة للحامل والمرضع إن أفطرت ثم تمكنت من القضاء دون ضرر على المولود فعليهما القضاء، أما إذا كانت موصولة حمل برضاع ولا تستطيع الصيام فلها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. بتسأل عن مقدار الكفارة الإطعام عن كل يوم مسكين قد إيه؟ وجبة الطعام. طب أنا ما عرفش أقدرها إزاي؟ يعني مثلا أقول لك إيه، أنا دايما كنت بعمل إيه، عندنا ما حل أسماك جنب البيت، بروح أقول له يا أحمد الله يرضى عليك يا ابني عندنا 30 كفار 30 يوم، اعمل لي 30 وجبة. الوجبة تقريبا 3 سندوتشات سمك اسمه فليه وحاجات حلوة كده وجمبري كمان، 3 سندوتشات بيتكلفوا حوالي 25 ل 30 جنيه مصري، احنا الأخت من مصر، الوجبة بتتكلف كده لكنها تكفي الإنسان يأكل ويشرب ويتبسط كمان. طيب إذا كان اللي هيكفر ده على قد حاله ما يقدرش يدفع الوجبة 30 جنيه، نقول لا خلاص هاتي علبة كشري. طبعا هي في مصر تعرف عن علبة كشري، ما تعرفوش انتوا الكشري هنا مش مشكلة، إنما هي الأخت السامعة تعلم يعني الكشري، في علبة كشري ب10 جنيه وفي علبة كشري ب15 جنيه، وتروح لفقير تديله العلبة، ويا سلام لو معاه رغيف خبز كمان يبقى حاجة طيبة. بس ما تعرفش ده كله بيروح لمسجد قائم على كفالة الطفل اليتيم، والمساجد دي كثيرة في مصر كالجمعيات الشرعية، وتروح للمسؤول تقول له احنا عايزين نطعم 30 مسكينا عن شهر رمضان، بس تقول له دول إطعام وفدية عشان يطلعهم طعام، فعنده الأيتام في المسجد يطعمهم، يقول لا مثلا هتتكلف 30 وجبة كذا وتكلف. والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا حبيبي الغالي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمين يا رب ولك مثل. بيقول هل سواد أو اخضرار الوجه يدل على سوء الخاتمة كما يظن البعض؟ الجواب لا، لا علاقة بلون الوجه يا إخوة عند الموت بسوء أو بحسن الخاتمة، لأنه ربما أن يكون مريضا، ومعروف أن المرض بيغير الحال، ربما يزرق شكله نتيجة للأدوية والعلاجات اللي كان بياخدها مكثفة، ربما ربما ربما. لكن من علامات حسن الخاتمة أن يخرج الروح عن طريق عرق الجبين، فالمؤمن دايما بيخرج روحه عن طريق عرق الجبين، إنما الاحمرار أو الاخضرار أو الاصفرار أو الإزراق ليس دليلا على سوء الخاتمة، لأنه ربما يكون لعلة أو مشابه، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد أيضا يقول مولانا الشيخ وفقكم الله، أمين يا رب العالمين ولك بمثل، ما نصيحتكم لمن يجلس من الصبح إلى وقت النوم أمام النت بلا إفادة ولا استفادة؟ أقول لهؤلاء جميعا أن الوقت رأس مال الإنسان، فإن ضاع الوقت في غير فائدة فصاحبه في خسران مبين. الوقت كالسيف كما قال الحكمة، إن لم تقطعه قطعك. فنقول لهؤلاء بدلا من إمضاء الوقت بلا فائدة عبر الإنترنت احملوا مصحفكم واقرأوا وردكم، إن كنت أبا انشغل بتربية الأولاد، إن كنت زوجا اهتم بزوجتك، إن كنت زوجة اهتم بزوجك، إن كنت أما اهتم بتربية أبنائك وما يحفظهم من فتن الحياة الدنيا. فنتقي الله عز وجل في أوقاتنا، لأن الله تعالى يسألنا عن الوقت، حديث الإمام أحمد لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، تسأل عن عمرك كله بصفة عامة، وعن شبابه فيما أبلاه وعن فترة الشباب بصفة خاصة، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه أو كما أخبر النبي. فعن الوقت بنسأل مسألتين يا إخوة، عن الوقت فقط لقيمته ولأهمية الوقت. الفرائض كلها لها أوقات محددة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، عشان يدل على أهمية الوقت في حياة الإنسان، بل ضياع الوقت من علامات المقت أي غضب الرب عز وجل، كما قال السلف الصالح، ضياع الوقت من علامات المقت أي الغضب عياذا بك اللهم من غضبك. فنقول له لا اتقوا الله في أوقاتكم، بارك الله فيكم. شيخنا الحبيب الشيخ أبو سلمى محمد حسان، مرحبا حفظك الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزيتم الحسن وزيادة، آمين يا رب، ولكم بمثل. سؤال لو تكرمت، ليس عندنا أي دليل على سماع الميت الحي إلا فيما ثبت عند الدعاء له عند القبر عند السؤال بعد دفنه، يسمع قرع نعالهم إذا انصرف. طيب شيخنا، مسألة السلام عند دخول المقابر، أليس هذا دل على أنه يسمعون؟ نعم أحسنت السؤال، بل هناك حديث في الصحيح أن المؤمنين يسمعون سلام من يسلم عليهم ويردون عليه السلام، كحال النبي صلى الله عليه وسلم، وده أعلى منزلة، كل من صلى على النبي رد الله عليه روحه فرد عليهم، وكل من سلم على النبي رد الله عليه روحه فسلم فرد السلام. وكذلك المؤمنين يسمعون من يسلم عليهم ومن يدعون لهم عند قبورهم، أو حتى من بيتك إن دعوت للميت يخبره الرب عز وجل بأن فلانا يدعو لك، والله أعلى وأعلم. أختنا رندا فارس مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ جزاك الله عنا خيرا، أمين. أخت مخطوبة واتفقوا على قائمة المنقولات، وبعد فترة اعترض أهل العريس على الطلبات، من ضمن الطلبات أنه قال عنده شقة، وبعد ذلك قال إنه يتزوج في شقة والدته، فرفض أهل العروسة وأهل العريس الاتفاقات. السؤال، هل الشبكة والهدايا ترجع للعريس أم أنها من حق العروسة، مع العلم أنها صرفت مصاريف كثيرة في حفل الخطوبة؟ طب واضح من السؤال أنها خطبة فقط وليست عقدا، لأن العقد يترتب عليه الحقوق، عقد الزواج بقى حقوق، لو عقد عليها أصبحت الشبكة من المهر، فإن عقد وطلق قبل الدخول فلها نصف المهر، إنما الآن هي مخطوبة فقط، يعني وعد بالزواج، وعد بالزواج. فإن كان كذلك وحدث بعض الاختلافات فترد له الشبكة، أما الهدايا المستهلكة فلا، جاب لها فستان ولبسته خلاص، جاب لها علبة شوكولاتة وكلتها خلاص، جاب علبة جاتوه واتاكلت خلاص، جاب مش عارف علبة بتاع دي صندوق كوبايات واتكسرت خلاص أو عملناه خلاص، إنما الشبكة تردها له مدام خطبة فقط لأنها مال، ومدام لم يتفقوا خلاص ترجع له الشبكة. فإن كان هناك ضرر لحقها مادي بسبب الخطبة وما شابه، يرجعون عليه بتلك التكاليف، والله أعلى وأعلم إن كان هو الرافض للخطبة. أخونا أحمد الرفاعي بيقول مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، بارك الله فيك شيخنا، آمين ولك بمثل. عندي استفسار، يأتيني بعض الشكوك في الصلاة أحيانا، أقرأ الفاتحة أو سورة بعد الفاتحة وأفكر أني لم أعطي حرف حقه وأعيد الآية، وكذلك في عند قول التحيات، هذا من نزغ الشيطان ومن وساوسه، فلا تلتفت، أنت والله ما مديتش الحرف ده كفاية، أنت والله ما غنيتش الحرف ده كفاية، سيك من هذا كله، لأن هذا كله من اللحن الخفي ولا يؤثر على صحة الصلاة، ولا تلتفت وأكمل صلاتك. أخونا عبد الحق مرحبا، يقول جزاكم الله خيرا، آمين. وجزيت مثل أستاذي حفظكم الله، آمين يا رب العالمين. هل يجوز تبرع الإنسان بالأعضاء؟ لا يجوز، إنما يجوز فقط المتجدد مثل الدم. طيب بيسأل باللي عمال، هل عندكم قناة؟ ما أنا قلت لك ما عندناش قناة تلفزيونية، عندنا قناة على اليوتيوب، عندنا قناة على اليوتيوب، قلت لك الدرس الماضي، بارك الله فيك. أمك المتوفية أسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته، آمين، اللهم آمين. أخونا أحمد الرفاعي مرحبا، يقول في الماضي أقول التحيات لله والصلوات والطيبات لله لله السلام، وكذلك تعلمت، ولكن علمت أنها غلط بقولي لله السلام، لذلك أحيانا أشك بقولي في التحيات، لأني أحيانا أنبه أني عدت إلى ذلك الأمر. هل لا يتوجب عليك الإعادة، ولكن احرص فقط على أن تلزم ما ورد عن النبي في صيغة التشهد، ونسأل الله القبول. أخونا حسن أو حسان بارك الله فيه، يقول نريد منك نصيحة للزوجة التي تحض زوجها على حلاقة ذقنه، نقول لهذه الزوجة اتق الله ولا تأمري بمعصية الله عز وجل، وللزوج لا طاعة إلا في المعروف، فلا تسمع لها ولا تطيع لأنها مخالفة للمنهج، عاصية لله ورسوله. اتفضل الله يرضى عليك، مع السلامة. فنقول لهذه الزوجة اتق الله وأعيني زوجك على طاعة الله ولا تكوني عونا للشيطان على زوجك. أخونا أحمد الجلال مرحبا يقول نفع الله بكم شيخنا، أمين. أخ يسأل هل يجوز أن يستأجر مكانا ويقيم عزاء للمتوفى؟ جزاك الله خيرا. أولا، الجلوس للعزاء ليس من السنة، فعزاؤنا شهود الجنازة، ثم بعد ذلك ينصرف كل إلى مصلحته، ومن لم يدرك فليأتي إلى البيت. فإن اضطر إلى ذلك وفي مكان بدون مخالفات شرعية لكثرة المجيء الذين آتوا للعزاء، فما يعملش مخالفات بقى، يجيب ناس تقرأ قرآن والكلام ده كله من المخالفات الشرعية، والناس قاعدين يدخنوا هم القرآن شغال، هذا من المخالفات والبدع والمنكرات، فلا يفعل هذا، والله أعلى وأعلم. أخونا مالك، مالك مرحبا حبيبي وحشتنا، بيقول بارك الله فيكم شيخنا، أمين وفيك بارك الله. أحيانا أثناء الصلاة أطفالي بيركبوا على ظهري ويكشفوا عن ظهري، هل أعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة، لأن الظهر ليس من العورات المغلظة التي تبطل بها الصلاة، ودعهم يركبوا على ظهرك، فقد كان الحسن يصعد على ظهر نبيه في الصلاة ولا يرفع حتى يقضي الحسن حاجته رضي الله عنه. أخونا أحمد مرحبا يقول جزاك الله خيرا، أمين يا رب. أخ يسأل هل هناك بر الوالد بأولاده بأن يساعدهم على كسب رضا؟ نعم، مساعدة الأب لأبناء على البر من العبادات، وهذا من البر بالأبناء. أخونا أبو محمد جلول الله مرحبا حبيبي الغالب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول سؤال لإحدى الأخوات، تسأل حملت قبل أن تكمل قضاء ما عليها من رمضان ولا تستطيع الصوم، وموعد ولادتها في رمضان، بارك الله فيكم، ماذا تصنع؟ عليها أن تخرج فدية عن الأيام الباقية، عن كل يوم إطعام مسكين، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، ابقوا معنا لمن أراد أن يواصل، فعندنا محاضرة بعد قليل في مغازي الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، عبر صفحة معهد الهداية للتعليم عن بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.